أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. المصنف هنا في صدد ذكري بعض الآيات الحافة على القتال والجهاد في سبيل الله، ويريد أن يستخرج منها بعض النكات المهمة في هذا الباب. هي صح 3 نكات، ولكن هذه النكات 3 في غاية الأهمية في هذا الباب. بعضها عبارة عن شبهات تطرح أو إشكالات ترد كبرويا على الجهاد خاصة في زمن الغيبة، وبعضها لا، نكات مرتبطة بالآيات. نحن نقرأ كل آية آية من هذه الآيات، ونحاول أن أيضا نستخرج بعض اللطائف وبعض النكات. الآية الأولى، هو بحسب الظاهر المصنف كمان جابهم بالترتيب، بلش من الأول القرآن يعني. في سورة البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلم. طبعا القتال هو نفسه الجهاد في سبيل الله. كتب عليكم، كتب بمعنى فرض، سجل، طلب منكم، وإن كان الكاتب هو التسجيل والفرض أكثر من أنه طلب منكم. وهو كره لكم، هذا إخبار من الله تعالى أن الجهاد بالأخير على مستوى الدنيا وليس شيئا محبوبا، أنه الجهاد مستلزم لبذل الجهد الكبير والعيش في ظروف خاصة وتحمل مصاعب ووجود كثير من التضحيات ومن الخسائر المادية وإزهاق نفوس وأموال وجرح وأسر، هذا كله كرب. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول للمؤمن أن هذا الذي أنا أفرضه عليك، أنا ألاحظ المصالح، المصالح النوعية والعامة لك دنيويا وأخرويا، فأنت مثلا قد تحب الراحة والدعاء، قد تحب الاستقرار والطمأنينة والعيش بهناء وسعادة، ولكن قد يكون ترك الجهاد ظاهره راحة، ظاهره اطمئنان، يعني هذا الشيء الذي تحبه، ولكن في باطنه وفي واقعه في الدنيا والآخرة هو ليس خير لك. خير لك بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الأهداف الإلهية العامة. يعني أنت قد يكون بلحاظ الأهداف الإلهية العامة للبشر، بل لمصلحة نفس العبد لكي يطبق الأهداف الإلهية العامة، قد يكون الجهاد شو هو الخير وإن كان مكروها، وترك الجهاد السلم ويعني الاستراحة من كل هذه الأمور شر وإن كان هو المحبوب وهو المرغوب. تفضل.
بحكي عن المصالح،
المصالح الدنيوية. طبعا مصلحة دنيوية، بس لكن المصلحة الدنيوية مش الساذجة الظاهرة، المصلحة الدنيوية من نعممها الأعم من التي يدركها الإنسان أو من المصالح التي يعرفها الإنسان بعد حين. يعني مثلا من المصالح الدنيوية الواضحة أن يكون للمسلمين كيان وشوكة، مصلحة دنيوية غض النظر عن القتال والحرب، أن يكون لهم كيان وشوكة بحيث أنه لا يتجرأ أحد على الإقدام على الحرب عليهم أو الهجوم أو ما شاكل، وإن تجرأ أحد يستطيع هؤلاء المسلمون أن عليكم السلام ورحمة الله سلامتك يا سيد. يستطيع هؤلاء أن يقوموا بالهجمة مرتدة إذا صح التعبير، يعني أنه يقوموا بشيء بمقدار من الرادع بردع بشكل كبير. فإذا هذا القتال وذيل الآية لطيف جدا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طبعا هالآية جدا مفيدة في باب أو في مجال يركز عليه القرآن الكريم كثيرا. القرآن الكريم دائما يركز يؤمنون بالغيب لكي يعلم مضمون بعض الآيات أن الله فرض بعض الأمور لكي يعلم من يؤمن به في الغيب. أيضا بعض الآيات الأخرى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم. هذه المسألة التسليم لله سبحانه وتعالى، هذه المسألة أنه الله هو الأعرف، عقلي بشغله كل شيء، ولكن عندما يثبت أن هذا حكم من الله تعالى فأنا لازم أوقف وسلم. أصلا عقلي بيفرض يقول لي شو سلم ووقف. هذه نكتة جدا مهمة سواء في الجهاد أو في غير الجهاد. بسم الله عليكم، أي معركة هي بحسب ظاهرها جميل، اللي أي معركة، أي معركة خاضها المسلمون زما سواء في زمن النبي أو في ظاهرها مانو الجهاد، حتى في المعركة التي تنتصر فيها منو بيصد شهد، حتى في المعركة التي تسقط فيها بيصير في خسائر، تنتصر فيها انتصار واضح فاضح وفاقع. يعني أنت مثلا على سبيل المثال في بعض المعارك السابقة خاصة بالوضع اللي كان صاير بسوريا مع التكفيرية أو بالعراق، في معارك أنت تنتصر انتصار كاسح ومع ذلك يسقط شهداء وخسائر وتضحيات وأمور مالية، هم لازمين للجهاد. غير أنه واحد بتعيش الشباب 10-15 يوم نص الصحراء، يعني أجلك الله ببعض مناطق الصحراء في أصناف من الحيوانات ما بتعيش، يعني درجة حرارة 55 و60، هون قم بتكون رحمة، هون يومين ثلاثة بتجي 49 انت شو بصير فيك، ما بتظهر وما قادر وما قادر تحمل في من أيام 60 و55 و57 وسط الصحراء. شو ده كرة، واضح انه كرة. الآية الثانية
وعسر أن تكره
الشيء المغرب
مع بين حقيقة البلاء، البلاء هو ظاهر الكرب،
ما مش بضروري يكون بلاء، حقيقة الأمر الإلهي. الله سبحانه وتعالى مثلا يأمر الإنسان بالخمس، الخمس بظاهره منش مش بلاء، مش بضروري، قد يصدق عليه بلاء بالمعنى العام ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني بالأخير هذا نحو امتحان لك، اختبار من خلال التكليف إيه؟ بس مش بلاء بالمعنى المصطلح انه الله عم يعني عم يبتليك بشغله، لا نقفره مثل المرض. عسى ان تكره شيء دائما، هذه انه الانسان
تكرهه لكن هو خير لك،
خير لك قد يكون.
والموت مثلا فقد الولد تكرهه لكن
طبعا خير لك. هلا مثلا على اذا بدك مثال واضح من القران الكريم على الطريقه التي حصلت بين الخضر وموسى عليه السلام. موسى عليه السلام كان ينظر إلى ظاهر المسألة، الخضر شو كان؟ كان عم يبين باطن القصة وباطن الفكرة وباطن المسألة، فكانت عم تفرق كتير بين الظاهر والباطن، مش إنه هني على نسق واحد. الإنسان المؤمن لابد أن يلتفت دائما إلى هذه الفكرة. الله سبحانه وتعالى في تشريعاته في تكوينياته، تكوينياته يعني بابتلاءاته التكوينية أو بابتلاءاته التشريعية أفرض بأحكامه، هو بالأخير يعلم، يعلم ما لا نعلم. هذه نقطة مهمة. المسألة طبعا بده هي على المستوى النظري أنه يقدر نظر ساعة أن الله يعلم ما لا نعلم، ولكن المشكلة الرئيسية وين؟ في التطبيق على المستوى العملي. أنا هل أسلم فعلا لله وأعمل على أساس أنه يعلم ما لا أعلم، أم أنه أنا بيجي بوقف بس يسر شيء بلا لا شاء الله كيف؟ ولو عملا ما بتفاعل معه، ما بتفاعل مع هذه المصيبة، ما بتفاعل مع كذا. مولانا الكريم بعض الأشخاص شهدناهم بكل أنتوا شفتوا فقد بعض الأحبة، فقد ولد خلصت الدنيا عنده، أخي طب ما لعله يكون هذا الولد مثل قصة نبي الله موسى, إنه هذا إذا ظل عايش هيطغى في الأرض, لعله هذا إذا ظل عايش سيكون من الفاسقين, سيكون من أهل النار. الله سبحانه وتعالى رأفة به عجل بموته حتى يفوت على الجنة. يمكن يكون هيك. إذا أنت شو اللي عرفك؟ أو مثلا واحد فقد عزيزا من الأعزة, زوجي فقدت زوجها, زوج فقد زوجته, واحد فقد والده والدته, يمكن يتعلق فيه, تتعلق فيه بطريقة معينة كبيرة تنسيه ذكر الله. الله سبحانه وتعالى بيقول لك ده مش لمصلحة عبده, وإن كان سيتألم, ولكن بلحاظ المآل الأخروي والنتيجة الأخروية هيكون حاله أفضل. وهكذا لها أمثلة كثيرة, وللجهاد من أمثلتها طبعا, ونتيجة المعركة الجهادية يكون من أمثلتها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم. أنت ليه بتقدر تشتغل, تقوم بما تشخص أنه وظيفة بتقوم فيها وانتهينا وانتهينا خلصنا. لا تدخر جهدا, لا تتوانى, لا تتراجع, لا تهن ولا تحزن, ومن هون يكون رايح. الله يعلم.
أوحى الله إلى داود عليه السلام لما روح لولد قال له شكرا بيعدلك, قال له من الأرض أعطيك من الأرض ثواب.
الآية الثانية, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. طبعا كيف هذه تحث على الجهاد؟ باعتبار أن القتل في سبيل الله كالاصطلاح على من قتل في الجهاد. الله سبحانه وتعالى مش بس يمتدح ناتج هذا الجهاد بل يعطيه درجة أعلى أنه لا تقول لهم أموات. نحن بالأخير الناس عندما يموتون نقول لهم أموات, شو بنعتقد انهم فنوا, لا تقولوا. شوف هالدرجة الايه, مش انه ما قالت ليسوا باموات, هم اموات بالاخير, هم حالهم كحال بقية الاموات, ولكن لا تقولوا لهم اموات. طب حينئذ ايضا بيخطر ببالك شغلة تاني, طب يا اخي ما نحن بنعتقد انه كل الناس ما بيموتوا بمعنى بيفنوا, حتى هوليك احياء, يعني المات موتة ربنا مثل بيقولوا, هذا مش حي منه حي في برزخه في عالم آخر ما بيفنى, صح ولا لا؟ ينتقل من عالم إلى عالم, الموت قنطر. طب ليش الخصوصية الآية بتقول ولا تقولوا لهؤلاء أموات بل هؤلاء أحياء؟ من هنا سيد الميزان وغيره بيقولوا هذا يدلل, يعني نحن لما عرفنا أن هؤلاء أموات كغيرهم من الأموات, ما في خصوصية, يعني توقف القلب عن النبض وجسم يفنى ويبلى ويتحول بشكل عادي, والكل أحياء. طب ليش بده يركز على هؤلاء؟ بقول لأن لهم نحو من الحياة, يعني الله سبحانه وتعالى معطيهم مرتبة خاصة, لهم نحو من الحياة, نحو من الحياة التي يمكن أن تؤثر حتى في الأحياء أكثر من بقية الأموات. ولكن القصة وين؟ لا تشعرون بلحاظ جونا العام لا يشعر, ولكن بعضنا قد يشعر, بعضنا قد يشعر. هذه أيضا فيها حث. الآية الثالثة, وجاهدوا في الله حق جهاده. واضح أنها تحث على الجهاد بل تحث على إحسان كيفية الجهاد, أن المجاهدة المطلوبة مثل إقامة الصلاة. حق الجهاد, حق الجهاد يعني الجهاد الخالص الصافي الذي يكون قربيا لله سبحانه وتعالى, لأنه كما سيأتي معنا أيضا في بعض الآيات الأخرى أنه في روايات وردت في ذلك أن الجهاد خاصة عندما يعتاد الإنسان على القتال والقتل بيصير شو؟ بيصير له ابتلاءاته. كيف أنت والله هلا وجودك في الحوزة أول فترة بتكون بعدك مش معود على جو الحوزة, أصلا ما بتشعر أنه في ابتلاءات, بعد فترة بس تصير بتكون بالحوزة, بعد فترة بصير لك ابتلاءاتك, بصير في ابتلاء الحسد, بصير في ابتلاء بشكل أساسي الحسد, الغرور والتكبر والممارات وابتلاءات. نفس الشيء بالجهاد, يكون هناك ابتلاءات, من هذه الابتلاءات يمكن الإنسان إثبات بطولته، يمكن إثبات قوة شوكته عزيمته وشكيمته، بيروح بيقول له رفقاته يلا لحظة بجيب لكم إياه وبيجي، بس كيف هذا الطريق؟ هذا لا، القرآن يقول لك حق جهاده من ناحية الإخلاص ومن ناحية الارتباط بالله سبحانه، أن هذا الجهاد لله وفي الله. الآية الرابعة، عدة آيات من سورة النساء، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أول شيء لطيف هنا، فليقاتل الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ما قالت الآية إنما يقاتل في سبيل الله الذين يشرون، لا، قالت فليقاتل في سبيل الله هؤلاء، يعني فليكن المقاتل في سبيل الله متصف بهذا الوصف بطريقة بلاغية بتصير، تحصل كيف؟ أنا إذا بدي أجي أقول لك فليدرس في الحوزة الذين يرغبون في تبليغ دين الله، شو معناتها؟ يعني أيها الدارس في الحوزة احرص على تبليغ دين الله، حث بطريقة هذه واحدة من الأمور التي يمكن أن تستفاد من الآية. الشق الثاني، هذا الأمر الآخر الموجود في الآية، ومن يقاتل فيقتل أو يغلب، أنه أنت منتصر على كل حال، بأي معنى؟ بمعنى بالنتيجة الإلهية، يعني أنت بالنتيجة الإلهية أنت ماشي حالك على كل حال، فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هلأ هون نؤتيه، نسبة الإتيان إلى الله فيها تلطف، وأجرا عظيما عدم ذكر الأجر وتنكيره، تنكير الأجر وتنكير صفة العظمة هذه أيضا فيها يعني حتى يبين عظمة ومقدار هذا الأجر الكبير، حتى أنت روح ذهنك تقول أدي ألف ألفين مليون. الملفت هون فسوف، سوف مش أداة التسويف، طب والفاء للتفريع،
فسوف
إيه فسوف، شو بيصير مفادة؟ فسنعطيه، ليش ما قال فسنؤتيه؟ قال فسوف نؤتيه، سوف بقوله تفيد التسويف انه هذا الاجر بيكون بالاخره، يعني الفاء الجزاء وسوف تفيد التسويف، هذه تفيد التسويف، شو فايدتها هون؟ يعني شو النكتة اللي بنقدر نستفيدها مما يدل على التسويف في المقام؟
يعني انه ما حياتي اجر، بس هلا حياتي اجر هلا.
احسنت، يمكن ان نستفيد هذا بقرينة شو؟ الفعل المضارع. الفعل المضارع نؤتي، فعل ماضي او مضارع اول شيء؟ نؤتي فعل مضارع. الفعل المضارع يدل على الاستمرار بخلاف الفعل الماضي الدال على الثبات. لاحظوا معي، في القرآن الكريم الفعل الماضي يستخدم لما الله بده يبين سنة، لما بده يبين قاعدة، لما بده يبين قانون، بينما الفعل المضارع يستخدم ويستعمل راحتكم لما بده يبين القرآن الكريم أمر من شأنه الاستمرار، من شأنه الاستدامة. فماذا تريد الآية أن تقول؟ فنؤتيه أجرا عظيما. ليش قالت فسوف نؤتيه؟ يمكن أن نستفيد أن هذا الأجر مستمر من لحظته حتى حين. وما لكم لا تقاتلوا، مش بس فليقاتل، الآية اللي بعدها وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. بس بده تأمل بهذه الآية يا أخوان شو معنات هذه والمستضعفين، يعني وما لكم لا وما لكم لا تقاتلون في سبيل المستضعفين،
يعني في ضعفاء بالمجتمع ما عادين يقاتلون
ايه؟
عم يشتكوا، فالله عم يخاطب الذين يعني قاضين على الكتاب ما لكم لا تقاتلون في حق في عنكم من عم يشتكي
ايه ساعتها. اذا هيك المراد ليش ما قالت وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفون والمستضعفون حالهم كذا وكذا وكذا، حتى اعرف انا انه كل ما هيك بدي اقاتل، ليش قالت والمستضعفين؟ هل المستضعفين شو بيصير اعرابه على شو معطوف
في حال قول المستضعفين لما تقاتلون؟
كيف
في حال كون في حال كونهم مستضعفين لما لا تقاتلون
لا بعيد عن الحال وما لكم لا تقاتلون حال كونكم مستضعفين
حال كونهم
في
حال كونهم
مستضعفين شو
بتقول ايه شيخ زين شو بتقول
لا هو معي
شو يعني
كون المستضعفين
ايه
يقولون
رجع للحال أو مع كونهم
مستضعفين. شو يعني كيف في سبيل المستضعفين؟ القتال في سبيل الله. هلا شيخ سيد شو عندك شيء؟ يمكن أن نقول يا أخوان وجهان. إما طبعا المراد من الآية المراد حتى نوضحه نرجع نقول الوجهان شو هي اللي ما نستخرجه. المراد من الآية إنه ليش ما بتقاتل في سبيل الله؟ وعندكم في المجتمع أشخاص يحتاجون أن تدافعوا عنهم أن تقاتلوا في سبيل الله لأجله. هذه كيف نخرجها؟ فينا نخرجها وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين مع عدم المنافاة بين سبيل المستضعفين وسبيل الله، لأن القتال في سبيل المستضعفين هو قتال في سبيل الله. هذا اللي كان يحاول الشيخ نعمة. ويمكن أن نقول لا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله مع كونهم مع وجودي. بدك تقدر شيء بتقلي هذا التقدير منين؟ بقول لك هذا التقدير قرينته المعنوية واضحة، يعني أنت مش كل تقدير هو مذموم وقبيح وبلاء، صح الأصالة عدم التقدير، ولكن هذا قرينته واضحة اللي هي شو؟ أن هؤلاء المستضعفين نحن نقاتل لأجلهم، يعني لأجل رفع الاستضعاف عنهم، لأجل رفع الظلم عنهم. نعم.
شايفنا هون مش حال صار مع حال كونهم مستضعفين.
هو حل لمين؟ حل. هو الحال بده يرجع لمين؟ حال من هو صاحب الحال؟ صاحب الحال بده يكون مرتبط بال بده يكون مرتبط بالفعل وبالفاعل صاحب الحال، صح ولا لا؟
صحيح، بس قصدي هون اذا قلنا في قرينه
بدك تقول بمعنى الحال.
إيه؟
بمعنى الحال ايه يعني تقريبا
رايح على المعنى اكثر من انه تكون على اللفظ
على المعنى النحوي يعني او على الاصطلاح النحوي
الثاني مع كونهم مستضعفين
مع وجود مستضعفين مع كونهم مستضعفين. طبعا اللطيف في الآية أنها ما عبرت والمسلمين ما عبرت والمؤمنين من الرجال والولدان. هلا طبعا هول حتما هن مؤمنين من المؤمنين بالله. ليه؟ لأن هؤلاء المستضعفون ماذا يقولون؟ ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، يعني هم مؤمنين. طب ما حددت لهم مواصفات أكثر من أنهم شو؟ مستضعفين، أكثر من أنهم شو؟ ضعفاء. هذا طبعا يؤيده هذا المعنى روايات كثيرة عندنا أنه بعموم مسألة الدفاع للمؤمن والمخالف الشيعي وغير الشيعي بتعم، طبعا إلا من خرج بكونه مثلا كافرا ككونه ناصبيا نصب العداء لأهل البيت عليه السلام بأنفسهم. طبعا وعلى الهامش مسألة نصب العداء هي مسألة على ما يفتي به الفقهاء، مسألة جدا حساسة. يعني استفتينا في مرة من المرات أنه حتى أني بس أعطيكم مثال كيف الفقهاء بيفتوا بشيء نحن كنت نحلل أنه هذا الذي يفجر بالمدنيين أو الذي يفجر قبة من قبب الأئمة عليهم السلام هذا فينا نجزم بأنه ناصبه؟ أتى الجواب أنه لا. ليش؟ بيقول لك هو لأنه هذا حبا بأهل البيت عم يعمل هيك، لأنه هو عنده فكره غلط، فكرته غلط، كلام بصدق عنوان الناصبي عليه، فكرته غلط من أولها لآخرها، مغسل تغسل بالغلط. ولكن هذا هو عنده يحرم البناء على القبور لشبهة، فهو راح يطبق دين الله. هو مش لأنه هو مش أنه بغضا بأمير المؤمنين أو بغضا بالإمام العسكري عليه السلام أو بغضا بالإمام الهادي راح فجر الإبة. يجوز قتله، بل يجب قتله، يجب اجتثاثه، بس عنوان الناصبي قد لا ينطبق عليه. اللي بدي أقوله أنه هذه المسألة في غاية الدقة. ليش؟ لأنه إذا بتروحوا بتشوفوا فتاوى الفقهاء، فقهاءنا هلأ سيد خالد السيستاني، سيد الحكيم رحمة الله عليه، الفقهاء المعاصرين الشيخ مكارم، الشيخ الوحيد، الفقهاء اللي بنعرفهم، بيعبروا أنه من اتخذ عداء أهل البيت دينا له، من هو؟ يعني عدد شرذمة قليلة بتكون، يعني كلهم ما هلا شو بدي بواطنهم؟ بواطنهم ما حدا بيعرف الباطن إلا الله سبحانه وتعالى، وهناك قرائن سلبية جدا، ما حدا نحن نحكي بحسب الظاهر. هل يتخذون العداء لأهل البيت دينا لهم؟ ما حدا بيطلع بجدة المسألة بالعلن بالعكس دأبهم، ودائما يصرحون بأنه نحن بنحب أهل البيت، نحن نكرهكم أنه عم تشوهوهم. من هنا تطبيق عنوان الناصبي أو ذكر عنوان الناصبي تبليغيا أو ترويجه بين الناس بهذه الطريقة بده دقة. يمكن يطلع معك في فقيه من الفقهاء اللي من قلده أو أنت بتقلده أو الناس اللي راح يبلغهم بقلده بيفتي بهذا الشيء بيمشي، ولكن هلأ لا أقل على فتاوى الفقهاء المعاصرين هذا ما بيمشي الحال، يعني لا يعد ناصبيا على أي حال. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، هذه بعد فيها مدح وفيها حث على الجهاد أكثر، يعني صفة الذين آمنوا أنهم يقاتلون، مش انه قاتلوا في سبيل الله، يقاتلون يعني كل تفهم منه انه كأنه كل ما طلب منهم يقومون بهذا الفعل، كل ما فرض عليهم القتال يقومون بهذا الفعل، ولا يعني ييأسون ولا يحزنون ولا يقولون انه خيزهئنا، لانه هذا تكليف من التكاليف. مثل ما انت والله كلما أوتيت رزقا وزاد عن مؤنة سنتك تدفع خمس، كلما أتى شهر رمضان تصوم، كلما دهم المسلمين خطر أنت تجاهد وتقاتل بهذه الطريقة. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، شوف بعد، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، في حث متكرر، حس متكرر. لماذا؟ على مسألة الجهاد. الآية الأخيرة التي ذكرها المصنف، وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، أيضا تتكلم عن ماذا؟ عن القتال. أنه هؤلاء، طبعا سورة التوبة بتعرفوا فيها ذكر لأحداث جدا خطيرة ترتبط بالمنافقين، سورة التوبة عموما يعني. هؤلاء سيدنا شو بالمدينة مع النبي، حواليهم في مجموعة قبائل، هو أعراب قلب وسط الجزيرة، هؤلاء ما كان لهم يعني ليس لهم حق بهذا النحو أن يتخلفوا عن رسول الله. رسول الله طلبهم فتخلفوا عنه. هلا بتقول لي من أين فهمت أنها مرتبطة التخلف بالجهاد؟ سيأتي معنا تتمة الآية واضحة جدا أن عم تحكي عن شو؟ عن الجهاد. ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. إنه شو بيعملوا؟ بيبدوا حالهم عن النبي، وخلينا نحن هلا نبقى وخلي النبي يروح يقاتل. ذلك بأنهم، ليش ما كان لهم، ليش ما كان لهم أن يتخلفوا وما كان لهم أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه؟ لا، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ. هذه شوف المشاق اللي بالجهاد، لا يصيبهم ظمأ ولا نصب تعب ولا مخمصة في سبيل الله. المخمصة لعلها الجوع. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا من ينالون من عدو النيل. يعني أول مرحلة عطش، شوف شو الأثر شو بيترتب عليه، نصب، مخمصة في سبيل الله، يطؤون موطئا يغيظون الكفار، ينالون من عدو النيل، يعني بيربحوا عليه. شو؟ إلا كتب لهم به عمل صالح. يعني كل جهد وكل تعب وكل شيء تبذله وتتكبده في كل المعركة الجهادية، في كل الحالة الجهادية، شو؟ كتب لهم به عمل صالح. عندنا يا أخوان روايات أن الغازي إذا شرع كتب له كذا، إذا سقطت منه قطرة دم مثلا في سبيل الله كتب له كذا، حتى إذا استشهد كتب. عندنا هذا موجود، أن كل تعب، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، الله سبحانه وتعالى جعلهم من المحسنين، هم محسنون حتما. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، يدفعوا فلوس، نفقة ظاهرة بدفع الفلوس، صح، النفقة المعنوية نفقة، نفقة العلم نفقة. ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، يعني أي حركة عم لأن لدرجة كيف إنه هؤلاء يمكن ما راحوا وصلوا قاتلوا، هؤلاء دفعوا شوية مصاري وراحوا مشوا ليقاتلوا، قالوا خلصت المعركة مش الحال، قطعوا واديا. إلا كتب لهم ليجزيهم الله، لاحظ هذه جدا لطيفة، أحسن ما كانوا يعملون. مش بيعطيهم أجر على ما عملوا، لا لا، على بيأخذ منه اللي عملوا ما هو أفضل ما عملوه، بيعطيهم الأجر على هذا، أحسن ما عملوا وأفضل ما عملوا. لا شك ولا ريب يا أخوان
في على المعيار، أحسن العمل اللي قام به المجاهد
الله بيعطيه أجر له،
بيعطيه أحسن من اللي بالمجد.
لا، أفرض أني هلا عملت 5 أعمال كمجاهد، أحسن عمل فيهم هو والله أني قتلت واحد بإخلاص، فبيعطيني أجر على 5 على أعلى حساب. مش كيف؟ كيف أنت هلا بتروح بيقول لك حاسبك أعلى سعر، يعني هذا أيضا زيادة في التحفيز. في الحقيقة يا أخوان، مسألة الجهاد والحث على الجهاد ومطلوبية الجهاد وفضيلة الجهاد، مثل ما أشرنا بالأمس، في الأصل الديني في القرآن الكريم وفي الأخبار، الجهاد لا يقل أهمية عن الصلاة والصوم، بل ورد في بعض الروايات أنه مما بني عليه الإسلام. مولانا الكريم، الدين الإسلامي حسب الآيات القرآنية الكثيرة، الأعداء دائما يتربصون به، الدين الإسلامي الأعداء دائما في دائرة حيث المؤامرات لشو للنيل منه ومن المسلمين، دائما في خطر هذا الدين. الجهاد هو الذي يحفظ، الجهاد هو اللي بيحمي لك الوضع، هو اللي بضل يمشي لك الوضع، هو اللي بضل يضبط لك الوضع، هذا الجهاد لا بد منه في كل زمن. بس في بعض الأزمنة لا يتسنى هذا، لا حول ولا، ولكن عندما يتكون هذا متاحا ولو من خلال مقدماته، حتى أنا شفت بعض الفقهاء لديه كلام من الفقهاء المعاصرين أنه أصلا أنت لا يجب عليك أن لا توصل المسلمين إلى مرحلة أنه لا يتسنى لهم أن يدافع عن أنفسهم، أنت لازم تخلي مسألة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة بشكل دائم، ما تخلي قدرتك، ما تخلي قوتك، ما تخليها، لأنه أنت كمسلم أنت دائما تحت دائرة الخطر من أعداء الدين. أعداء الدين دائما يتربصون بك السوء.
أصل الصلاة الإمام الخميني اللي فسر حب قطرة إلى الله الرواية حب قطرة قل إنه هذه القطرة إنها الصلاة إنها التكبيرة إنها
إيه طبعا
بذكر يعني
بالأخير هذا في سبيل الله سبحانه وتعالى. طبعا أخطر ما يواجه مثل ما كنا عم نقول من شوية مسألة الإخلاص، والأخطر منها المواظبة والمحافظة على الإخلاص، لأنه هذا العالم كغيره من العوالم يبتلى بابتلاءات وامتحانات، وإله إله مخاطره الخاصة به، من حب الرئاسة إلى المال إلى الشهرة إلى إثبات الجدارة إلى غيرها من الأمور. غدا إن شاء الله تعالى نتحدث عن المطلب التالي، وبحسب الظاهر يستغرق الوقت بتمامه، فيمكن أن نقرأ الآية اللي بعدها 53 فقط، ويمكن أن لا أيضا ندركها، والحمد لله رب العالمين.